إلى النشر. كشف وزير الخارجية الإيراني عن لقاءات كانت مقررة مع المفاوض الأمريكي فيتكوف التي لم تعقد، بالإضافة إلى محاولات للتفاوض المباشر والتي تم إبلاغها بعد عودة آلية الزناد. وأوضح عباس عراقجي أن القيادة الإيرانية جربت كافة السبل في المفاوضات، حيث تم عرض صفقة تتضمن التوقف عن تخصيب اليورانيوم مقابل تقديم بعض المنافع الاقتصادية، مؤكدا أن الرد الإيراني كان مباشرا وهو أن الكرامة لا تشترى بالمال. وأضاف عراقجي أن إنجاز تخصيب اليورانيوم هو نتيجة جهود علماء إيران، مؤكدا أن التقنية التي وصلنا إليها هي نتيجة عمل شاق ولا يمكننا التخلي عنها. وصفت موسكو قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران بالمخرب وعديم القيمة. نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف انتقد مشروع القرار الذي تبنته بعض الدول الأوروبية، مضيفا أن الجهات الداعمة له لا تؤمن بالحقيقة. ريابكوف أكد أن إيران ما تزال متمسكة بالمسار الدبلوماسي والحل السلمي لملفها النووي بالرغم من العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليها وتفعيل آلية الزناد غير القانونية، مهربا عن دعم بلاده لها بهذا الخصوص كونه الخيار الوحيد في الظروف الراهنة. استشهد لبنانيان جراء غارة للطيران الاحتلال المسير استهدفت مركبتين على الطريق الواصل بين بلدتي شقراء ومجدل سلم وأخرى في النبطية جنوبية لبنان. مصادر محلية أكدت تنفيذ الاحتلال سلسلة غارة على جنوبي وشرقي لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى استهداف مناطق في إقليم التفاح والجرمق المحمودية، إضافة إلى البقاع شرقي البلاد. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف العدوان على البلاد منذ اليوم الأول لسريانه ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين. أصيب فلسطينيان برصاص الاحتلال واعتقل ثالث خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الدورة الجنوبي في الخليل بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أكدت استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز في البلدة ضد الأهالي ما تسبب بتسجيل حالة اختناق، مشيرة إلى اندلاع مواجهة بمناطق متفرقة من رام الله وقلقيلية وإلى اعتقال شخصين بقرية فرعتا في نابلس. إلى ذلك أصيب 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بلدة بيت عور في رام الله. هاجم مستوطنون بحماية جنود الاحتلال تجمعا بدويا شرق مدينة القدس المحتلة ومزارعين فلسطينيين في الخليل. حول خطورة تصعيد الاحتلال لإجراءاته التعسفية في الضفة الغربية وتوفير الغطاء لاعتداءات مستوطنيه وتداعيات ذلك على المشهد الفلسطيني، نستمع إلى رؤية الباحث في العلاقات الدولية أشرف عكا.
الأحداث التي نشهدها لم تعد اشتباكات منفصلة أو أحداث متقطعة ميدانية، بل هي بيئة مشحونة بكل عوامل الانفجار والتصعيد. تصاعد في اعتداءات المستوطنين كأداة ضغط استراتيجي على المواطنين، غياب المسار السياسي، توتر شعبي، وبالتالي نحن أمام هذا الذي يجب أن نقرأه أمام مسار خطير يعيد إنتاج انتفاضة جديدة ولكن بأساليب أكثر تعقيدا وحدة. الشعب الفلسطيني اليوم يغلي في الضفة الغربية، هناك ضغط نفسي يومي، اعتداءات المستوطنين لم تعد اعتداءات يعني فردية، بل هي يعني عملية منسقة ومدعومة من الحكومة الإسرائيلية سياسيا وأمنيا وعسكريا. نحن أمام واقع جد معقد، هناك عشرات القرى التي تم تهجيرها، هناك ضغط على الجغرافيا الفلسطينية، هناك خلق ضغط نفسي على السكان في الحركة والحياة اليومية، هناك اقتصاد ينهار، هناك بيئة اجتماعية فلسطينية أصبحت تعاني، هناك سلطة يعني تقريبا ضعيفة غير قادرة على الاطلاع بمهامها خصوصا في منطقة بي وسي. هذا كله يعني لا يعفي الحالة الوطنية الفلسطينية من اشتقاق معادلة لمواجهة هذا السلوك وهذا التغول الإسرائيلي على الضفة الغربية. الصراع في الضفة الغربية هو صراع بقاء، صراع على الهوية وصراع على المستقبل بالنسبة للفلسطينيين، وهو يفرض عقيدته وإيديولوجيته التوراتية بهذا البعد الآخر من الصراع الأيديولوجي، وما يحدث في القدس والمسجد الأقصى ومن اقتحامات متكررة تظهر لنا طبيعة العدوانية والوحشية وحقيقة هذا المشروع الصهيوني المتطرف.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 غارة داخل الخط الأصفر شرقي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. مصادر محلية أكدت تنفيذ جيش الاحتلال عملية نسف واسع داخل الخط الأصفر، مشيرة إلى استهدافها مناطق شرقية مخيم البريج وسط القطاع بقذائف المدفعية. هذا وارتقى أكثر من 20 شهيدا بينهم أطفال في التصعيد المتواصل للعدوان الإسرائيلي على القطاع ضمن مسلسل خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار المبني على ذرائع مفتعلة، آخرها ادعاؤه إرسال حماس مسلحا لمهاجمة قواته. تشهد المناطق الشرقية من مدينة غزة موجة نزوح جديدة بعدما اضطرت عشرات العائلات إلى مغادرة حيي التفاح والشجاعية إثر توغل جيش الاحتلال داخل مناطق كان قد انسحب منها، وذلك في اليوم 43 لبدء وقف إطلاق النار في غزة. كما نفذ الاحتلال عملية نسف واسع لمنازل وسط القطاع في المنطقة الواقعة شمال شرقي مخيم البريج، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من الدبابات والمروحية الصهيونية شرقي خان يونس ورفح. نفت حركة حماس مزاعم الاحتلال عن إبلاغ الحركة المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف بانتهاء وقف إطلاق النار. القيادي في الحركة عزة الرشق أوضح أن حماس طالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن هوية المسلح الذي تزعم تل أبيب أن حماس أرسلته، مشددا على أن هذا الإدعاء يأتي في سياق اختلاق ذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة. وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ادعى أن الجيش قتل 5 مسؤولين كبار من حماس في قطاع غزة. فرضت سنغافورة عقوبات مالية وحظر دخول على 4 من رموز التيار الإسرائيلي المتطرف في الضفة الغربية. إلى العناوين. طهران تكشف عن إلغاء لقاءات مقررة مع المفاوض الأمريكي بعد عودة آلية الزناد. موسكو تنتقد قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران وتصفه بعديم القيمة. غارة وعملية نسف لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر في قطاع غزة. في أمان.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار. حدث وحوار، لقاؤنا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات والملفات على الصعود المختلفة. محورنا في السمعين الأكارم الإصرار الإيراني على الحق الثابت. تحدثوا إياكم أحبتنا الأكارم حول المواقف السياسية للجمهورية الإسلامية في إيران تحديدا بعد الحرب 12 يوم وما اعترف به الرئيس الأمريكي وهو الذي قد أمر وقاد الهجوم على إيران. هل ستتمكن الأوساط الحقوقية الدولية أن تحاكم ترامب خصوصا وأن صاحب الشكوى هي إيران؟ ما هي العواقب طويلة الأمد لاعتراف ترامب على أمريكا في الأوساط العالمية؟ وكيف ستسير الأمور فيما تخص بالملف النووي الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. لم يعد العدوان الأخير على إيران مجرد عمل عسكري عابر استغرق 12 يوما فحسب، بل تحول إلى قضية قانونية دولية تثار هذه الأيام بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة بأنه هو من أمر وقاد العملية العسكرية ضد المنشآت الإيرانية. هذا التصريح غير المسبوق الذي وصف فيه الهجوم بأنه ضروري وناجح وضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي وأزال كل غطاء سياسي عن مشاركته في الحرب التي استمرت 12 يوما وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية. وبعد الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي وقوله بأنه هو من أمر وقاد الهجوم يشكل إقرارا قانونيا رسميا يمكن لإيران الاستناد إليه لإثبات أن العدوان منسوب إلى واشنطن وليس إلى إسرائيل وحدها، وأصبحت لدى إيران أرضية قانونية متينة للتحرك على المستوى الدولي. فالقانون الدولي لا يكتفي بإدانة العدوان بل يلزم الدولة المعتدية بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج فعلها وتعويض الدولة المتضررة. من الناحية القانونية يشكل هذا الاعتراف إقرارا رسميا من أعلى سلطة تنفيذية في واشنطن بمسؤولية الدولة عن استخدام غير مشروع للقوة، وهو ما يجعل الولايات المتحدة مسؤولة عن جميع الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. هذا وبعد أكثر من 4 أشهر منذ أن شن النظامان الإسرائيلي والأمريكي هجمات على أراضي الجمهورية الإسلامية، وهو هجوم برر بهجوم استباقي وهو مفهوم غير مشروع لا أساس له في أي نص من نصوص القانون الدولي ومجرد ذريعة سياسية لتجاوزات الدول المعادية لذلك، فإن هجوم حكومة الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي أو الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية هو مثال على الجريمة الدولية المتمثلة في جرائم الحرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبهذا الوصف مستمعين الكرام يمكن الاستنتاج أن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على إيران في 13 يوليو وفقا للمادة 2 أو هي الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 5 الفقرة 2 من ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/14 بشأن الجرائم ضد السلم والأمن الدوليين كانت غير قانونية، ومن الضروري أن تستخدم إيران قدراتها القانونية على المستوى الدولي لتحديد هوية المعتدين ومعاقبتهم وإلزامهم بدفع تعويضات. وفي غضون ذلك تعد الحلول الآتية من بين الإمكانيات القانونية لتحقيق الحقوق وسنتحدث عنها.
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدن کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حدث وحوار، ومحور حديثنا الإصرار الإيراني على الحق الثابت هو عنوان لقائنا. استمعنا إلى كلام سماحة السيد القائد في خطاباته الأخيرة الذي أشار إلى أنه العلاج للمشاكل الموجودة في الداخل هو أن نكون أقوياء في كل المجالات، أن المفاصل الموجودة في هذا البلد من السياسية والعسكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية كلها تكون قوية في هذا البلد وتعمل بعملها دون أن تنظر إلى حقيقة ما يجري من ضغوطات مختلفة من النظام الدولي وكذلك من البلدان المتغطرسة التي تريد الهيمنة على الجمهورية الإسلامية في إيران. فالعلاج هنا أن نكون أقوياء في كل المجالات ونمشي ونمضي في مسارنا الذي نعمل عليه. بارك الله بكم أحبتنا، وأنتم تتابعون هذا البرنامج ونحن نتحدث عن هذا الإصرار الإيراني على الحق الثابت وما يدور الحديث حقيقة في هذه الأيام كثيرا عن هذه المسألة. طبعا الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي الذي قال بأنه هو من أمر وقاد الهجوم، هذا هو إقرار قانوني رسمي حقيقة يمكن لإيران الاستناد إليه لإثبات أن العدوان منسوب لواشنطن وللولايات المتحدة الأمريكية دون طبعا وليس لإسرائيل وحدها كما تفعل وكانت تدعي بذلك. لكن السؤال الذي يعني يطرح في هذه المسألة بأنه هل تتمكن الأوساط الحقوقية الدولية أن تحاكم ترامب في شكوى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران والعواقب طويلة الأمد التي تتركها هذا الاعتراف ويتركها هذا الاعتراف العلني لترامب في الاعتداء على إيران في الأوساط العالمية والنظم العالمية والقوانين الدولية التي لا يتم مراعاتها حقيقة ويضربونها عرض الحائط. هل يعني ترامب يعد ويقول بأن هجومنا على إيران كان خيارا استراتيجيا، هل هذا مبرر حقيقة؟ القانون الدولي الذي لا يكتفي بإدانة العدوان بل يلزم الدولة المعتدية بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج فعلها وتعويض الدولة المتضررة. هل ستقوم المحاكم الدولية بتغريم أمريكا؟ هل ستلتزم أمريكا بذلك أم لا؟ أيضا هذا سؤال وهذا الحديث. طبعا أثارت القضية في الأوساط الدولية واستمرارها، ربما إيران البعض يرى ويقول بأنها تريد أن تستخدمها كورقة ضغط حقيقة مقابل الضغوط التي تمارس هذه الأيام في إطار مجلس محافظي الوكالة. لا بد من الإشارة والحقيقة المتابعة للمواقف المختلفة لروسيا للصين. إذا ما تقدمت إيران بالشكوى هل يمكن أن نرى تحرك من قبل هذه البلدان أو تتحرك الوكالة الذرية للطاقة الذرية للضغط على إيران من جديد حقيقة كي لا ترفع الشكوى، أو أنها تقوم بنوع من المقايضة في هذه المسألة؟ هي أيضا من الجوانب المختلفة التي نحاول الوقوف عندها في هذا البرنامج. أنا بين يدي بعض المشاركات والمساهمات الصوتية منكم أحبتي الكرام، أود أن أتوقف عند بعض منها قبل أن يلتحق بركبنا ضيفا كريما وعزيزا حتى نكمل اللقاء. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه المشاركة الصوتية أستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في إيران مصرون على حقنا الثابت في قراراتنا الداخلية ولا تنازل، وإذا تنازلنا سندمر كما دمرت دول أخرى. إذا فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة، وأشكر لكم.
شكرا جزيلا وبارك الله بك يا صبحي، وتحياتي لك على هذه المشاركة. الأخ الفاضل والعزيز عدنان بلجي كاظم أيضا من العراق له هذه المشاركة الصوتية، أود أن نتوقف عندها وأستمع إليه في هذا البرنامج. نستمع وإياكم مستمعين الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله، أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران، برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تتثبت على حقوقها، وهي حرة في ما تفعل في بلدها من حيث التقدم والتصنيع وكل شيء، وحقها في امتلاك الأسلحة الدفاعية التي تدافع بها عن نفسها وتجابه بها العدوان الخارجي. ولكن نشاهد بعض الدول وخصوصا أمريكا تعارض هذا المشروع الإيراني السلمي، حيث الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تعمل لصالح شعبها من حيث التصنيع العسكري وامتلاكها الأسلحة التي تدافع عن بلدها من الأخطار الخارجية. وخصوصا نشاهد تخوف أمريكا وإسرائيل من التقدم التكنولوجي في الأسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. فيجب على كل الدول احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعطائهم الحق في تصنيع الأسلحة، وخصوصا الأسلحة السلمية والأسلحة التي لها فائدة إلى البشرية. عدنان بلتشي كاظم، العراق، الكوت.
تحياتي لك يا أخي عدنان، وبارك الله بك لهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها.
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اون چیزی که می‌خوایم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره فاصله گرفتن، پای میز بلند شد.
نعم، نعود الیکم مستمعین الکرام. كلام بليغ وواضح من قبل سماحة السيد القائد، كيف يعرف المفاوضات حقيقة التي تبتغيها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان المتغطرسة وبعض الجهات المهيمنة التي تريد الهيمنة مرة أخرى والمستعمرة وتاريخها أسود في هذا المجال للسلطة والتحكم، تحميل الشروط والظروف والإملاءات. إن لم تقبل بها وتخرج من المفاوضات من دون قبول هذه الشروط فيتم الضوضاء ويتم خلق الفتن والعربدة بأن هؤلاء خرجوا لا يتفاوضون، لا يريدون التفاوض. هذا المنطق الأمريكي، هذا المنطق حقيقة الاستكباري، بأننا نملي لك حقيقة الشروط. قالها السيد الدكتور عباس عراقجي في بعض المقابلات كان يتحدث فيها بأن فيتكوف كان يقول، فيتكوف المبعوث الأمريكي الذي كان يفاوض بشكل غير مباشر، كان يقولها أنا لدي هذه الأوامر، لدي هذه البنود، إن قبلتم بها فسنذهب للمفاوضة، وإن لم تقبلوا بها فحقيقة لا داعي لمجيء مثلا إلى فلان منطقة. فالقول للسيد عراقجي بأنه هذه ليست مفاوضات، تريد أن نقبل قبل أن نتفاوض، التفاوض وبعد ذلك الحصول على نتيجة أو قبول لبعض الأمور، لكن أنك تطرح بعض الأمور وتقول تقبلون بها حتى نأتي للتفاوض فهذه ليست مفاوضة، هذه إملاءات، والكل يفهم ذلك والكل يعلم هذا المعنى، أنك تريد أن تملي لك شروطك، تتحكم علي، تعلن سلطتك علي، فبذلك لا يمكن الدخول حقيقة في والجلوس في هكذا مفاوضات وأن نتأمل منها مثلا خيرا أو نخرج منها بنتائج. كل هذه الأمور حقيقة هي ما توضح مسألة حقيقة ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات حقيقة التي تعود وتكرر وحقيقة تعربد بأننا ندعو إيران للتفاوض، عدم الخروج من هذه المسألة، والحل طبعا واضح. فيما يخص بالحلول التي ممكن أن تأتي وإمكانيات قانونية لتحقيق الحلول، أولا يمكن لإيران رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في محكمة العدل الدولية من أجل الحصول على تعويض الأضرار التي لحقت بها من خلال جمع الوثائق، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وتقاريرها من تقارير من مجموعة البريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، حركة عدم الانحياز، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك بيانات الضحايا ومحامي حقوق الإنسان المستقلين في ضوء اعتراف الرئيس الأمريكي مؤخرا دونالد ترامب بالمسؤولية بتحمله المسؤولية المباشرة عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، وأمره المباشر بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية وما جرى. أيضا ثانيا يمكن لإيران رفع مطالبها القانونية، مطالبتها القانونية بالتعويض إلى محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية لعام 1981 وفقا للفقرة الأولى من المبادئ العامة لهذا الإعلان، وذلك لأنه كتب فيها بأن أمريكا تتعهد بأن سياسة الولايات المتحدة هي عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر سياسيا أو عسكريا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني ما يؤكد بأن إيران بموجب القرار 377 أو قرار الوحدة من أجل السلام تستطيع من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينتمي معظم أعضاؤها إلى حركة عدم الانحياز والمتحالفة مع إيران طبعا إدانة هجمات الولايات المتحدة ونظامها الوكيل من خلال القرار المذكور، كما يمكن أن يكون لهذه الإدانة أثر واضح في تعزيز الأسس القانونية لإدانة الولايات المتحدة ومن أمروا بشن هذه الهجمات الحربية أمام المحاكم الدولية. تحياتي لكم مستمعين الكرام من جديد عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، تستمعون إلى حدث وحوار الإصرار الإيراني على الحق الثابت، عنوان حديثنا. وينضم إلينا مشكورا دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. تحياتي دكتور، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله أستاذ مصطفى العزيز.
أهلا بكم سيد، حياكم الله سيد هادي، شكرا لحضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء والفرصة المتاحة لنا لهذه الدقائق. لا شك دكتور أن الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي وقوله بأنه هو من أمر وقاد الهجوم ضد إيران يشكل إقرار قانوني رسمي يمكن لإيران أن تستند إليه لإثبات أن العدوان منسوب إلى واشنطن وليس لإسرائيل طبعا وحدها. هل ستتمكن الأوساط الحقوقية الدولية أن تحاكم ترامب، خصوصا وأن صاحب الشكوى هي إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك يعني حقوق الشعوب والجرائم التي ترتكب عندما تقاضي الشعوب وحكومات هذه الشعوب في المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة الجرائم الدولية لا تسقط هذه الحقوق مع تقادم الزمن. ومن هنا عندما انتهت الحرب العالمية الثانية طاردت الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والمحاكم الدولية مثل لاهي وغير لاهي طاردت آخر ضابط من جيش هتلر باعتباره شارك في عملية كما يقولون المحرقة اليهودية.
صحيح.
هي طبعا قضية مفبركة ومبالغة وحجموها كبروها أكثر من اللازم، ولكن حتى فيما يتعلق بسراييفو والجرائم التي قام بها الصرب يعني ما زالت إذا مثلا يعثرون ويعني تصل أيدي العدالة إلى الهاربين من العدالة يلقى القبض عليهم ويحاكمون ويسجنون، يعني حتى البعض منهم توفى في السجن أحد الضباط الكبار من الصرب. إذن يعني الحقوق لا تسقط مع تقادم الزمن. اليوم ترامب رئيس جمهورية وحواليه حاملات طائرات وصواريخ رؤوس نووية وحكومة وأدرع واقتصاد وكذا. يعني ربما تلاحقه إلى آخر نفس الجمهورية الإسلامية. مثلا جورج بوش عندما الابن عندما هاجم العراق قال يعني محاربة صدام، وصدام كاد أن ينتج سلاحا نوويا أو أسلحة الدمار الشامل ويتعامل مع القاعدة، تنظيم القاعدة. هذه حجة. أما أنه ابتداء بالساكن يقول أنا هاجمت إيران وأنا الذي أمرت وكل القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق والشرع الإلهية والأحكام تمنع الهجوم على البلدان التي لم يثبت الادعاءات التي يكيلوها ويوجهها إليهم.
نعم.
فترامب بأي ذريعة، بأي عذر، بأي مستمسك قام بهذا الهجوم الغادر والغاشم. يعني حساب العدو الصهيوني يعني مفروغ منه، ولكن أنه يأتي رئيس الجمهورية وبدون حجة بدون سبب. يعني أهم حجة كان يتذرع بها ترامب وما زال يتذرع بها وما زال يهددنا بالخيار العسكري إنه إيران على مقربة من إنتاج سلاح نووي. يعني يعاقبون على شيء لم نفعله. هل هذا وارد في القانون؟ حتى أنا أتصور إما بوش، جورج بوش الأب أظن أو الإبن أصدروا قانون في الكونغرس الأمريكي سموه العمليات الاستباقية. ما معنى العمليات الاستباقية؟ إذا أراد أن يتذرع ترامب بنفس القانون هذا الموجود الآن، إنه إذا أحست الولايات المتحدة الأمريكية خطراً على مواطنيها خارج الحدود خارج أمريكا أو على مصالحها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو ما إلى ذلك أو تجارية، فيجوز لأمريكا أن تقدم على مركز الخطر.
عجيب.
ومن هنا برر ترامب بعد عملية اغتيال الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني ورفاق نضاله أبو المهندس وأمثالهم، قال كان يخطط، يعني هشوف كان يخطط للقيام بعمليات ضد المصالح الأمريكية.
نعم.
حتى عندما تمت العملية، عفوا استاذ،
بلى
في جملة، عندما تمت عملية الاغتيال علت أصوات في الكونغرس أنه هل ثبت أنه قاسم سليماني الذي لم يتعرض للمصالح الأمريكية وإنما كان يقاتل الإرهاب الذي نحن ندعمه، هكذا قال بالحرف الواحد. ما هي أدلتكم؟ لم يستطع أن يدافع عن الجريمة النكراء التي قام بها ترامب. والآن كذلك إيران على عتبة إنتاج سلاح نووي. طيب عندما لم يثبت هذا الشيء لماذا تقوم بالهجوم؟ أردنا أن نمنع إيران إنتاج سلاح نووي في حين أنه وكالة الطاقة الذرية أعلنت أكثر من 10 أو 14 مرة أنه لا يوجد لدينا يعني أي دليل موثق ومنجز إنه إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي أو تصنيع سلاح نووي.
هنا نتساءل عن العواقب طويلة الأمد دكتور، يعني لاعتراف ترامب وخطواته هكذا يعني في الأوساط العالمية والقوانين الدولية والأنظمة اللي موجودة.
عفوا.
نعم، كيف ستكون العواقب طويلة الأمد بهكذا تصرف وهكذا حقيقة تعامل مع الملفات؟
أنا قلت أستاذ مصطفى الحقوق لا تسقط مع تقادم الزمن.
بلى.
إلا اللهم إذا أرادت أن تساوم الحكومات المتعاقبة من البلد الذي اعتدي عليه، قتل مواطنوه، نهبت ثرواته، قاموا بعمل اغتيال، أن يتصالحون أو يسحبون شكايتهم أو المطالبة بالتعويض مثلا.
نعم، ولكن القانون
ذلك التاريخ لا يرحم.
وأدخل القانون الدولي لا يكتفي بإدانة العدوان، بل يلزم الدولة المعتدية بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج فعلها وتعويض الدولة المتضررة. الآن هل ستقوم المحاكم الدولية بتغريم أمريكا؟ هل ستلتزم أمريكا؟
شوف، هو يعني أشكرك على النقطة في الحقيقة الأساس. نحن ممكن نقدم وثائق دامغة من أنه هو يعني هو المجرم يعترف بنفسه ليس بحاجة لمحاكمة أساسا، ولكن تبقى التشريفات لإثبات الحكم، أبعاد الحكم، زوايا الحكم، وكذلك العقاب، وفي الحقيقة الحكم الذي سيصدر بحق من قام بهذه الجريمة على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، يعني أن يسجن أو يغرم. تصدر المحكمة كما حصل في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بشكوى دولة جنوب أفريقيا أنه ما يحصل في غزة هذا إبادة بشرية، تطهير عرقي. لحد الآن حوالي 32 دولة من شتى أفقاع العالم، من القارات الخمسة، دعمت دولة جنوب أفريقيا في هذه وثبت أنه أصدرت حكما محكمة العدل أنه صحيح ما يحصل الآن في غزة إبادة بشرية ويجب التوقف عن العمل في الحقيقة الإجرامي.
طيب
وغدا لحظة غدا تصدر محكمة الجنايات الدولية حكما، وأصدرت حكما بإلقاء القبض على نتنياهو وعلى وزير حربه السابق يوف جالانت. الشق الثاني الضمان هو ما هي الأدوات وما هي الإلزامات وما هي الجهة التي ستنفذ الحكم الذي يصدر سواء من محكمة العدل الدولية أو محكمة الجرائم الدولية.
نعم.
هذه العقبة الكاداء هنا.
استمرار إيران حول التحليل السياسي يعني في هذا الجانب دكتور، ماذا يعني استمرار إثارة القضية في الأوساط الدولية؟ هل إيران تحاول استخدام أوراق الضغط حقيقة، أو هل أنها تأتي مقابل الضغوط التي تمارس هذه الأيام في إطار مجلس محافظي الوكالة؟
نعم نعم. يعني لاحظ عندما زار السيد عراقشي أظن مؤتمر عدم انحياز في أوغندا أو في غانا، انعقد أخيرا يعني مؤتمر في إفريقيا، مؤتمر عدم دول عدم انحياز، 123 دولة صوتت لصالح إيران أنه من حق إيران أن تخصب اليورانيوم على الطرق السلمية، وليس من حق أمريكا أن تمنعها، واستنكرت العدوان الصهيوني الأمريكي على منشآتنا النووية. هذا رصيد معنوي، رصيد سياسي، وداعم لشكاوانا التي سنقاضي بها من قام بهذه الجرائم سواء العدو الصهيوني كما قلت أو أمريكا. ونحن الآن في الحقيقة نواجه أمريكا، يعني ما قامت به إسرائيل لو لم يكن بدعم أمريكي ما كان يحصل ما حصل، مستحيل. وهذا قاله يعني ترامب بعظمة لسانه، قال أنا الذي قدت العمليات، أنا التي دعمتها، أنا الذي أدرت هذه العملية. يعني هل تحتاج دليل دعم أكبر ما هو ألزموهم بما أقروا على أنفسهم؟ اعتراف العقلاء على أنفسهم جائز. إذن بهذه القواعد وبهذه الأصول القانونية والحقوقية والأخلاقية والدولية تبقى أصداء شكاوى إيران وملاحقة إيران بين فترة وفترة إلى أن تصدر الأحكام. عندما تصدر الأحكام ننتقل من مرحلة صدور الحكم إلى مرحلة تطبيق الحكم، إجراء الحكم. هنا يجب أن تستثمر إيران إمكانياتها، طاقاتها، وفرصها المتاحة بقدر المتاح مع الدول الأخرى، شكاوى إلى الإنتربول، هذه يعني المساحة المتاحة للإلقاء القبض على المتهمين. مثلا زهران ممداني عمدة نيويورك ماذا قال؟ قال إذا أتى نتنياهو إلى نيويورك نحن طبقا للقوانين الدولية، يعني استنادا لإلقاء الحكم إلقاء القبض من محكمة الجرائم الدولية، قال ننقل القبض عليه طبقا للقضايا للقوانين الدولية ولم نجامل أحد ولا ما، مع أنه في قلب أمريكا وهناك حكومة فيدرالية، ولكن كل ولاية لها الحق، يعني لها اختيارات وصلاحيات محلية ذاتية. إذن تستطيع هذه المحاكم مثلا في نيويورك أو في أي مكان آخر يندد بنتنياهو بجرائمه ويستند إلى الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية أن يلقى القبض عليه. كما عندما زار أظن اسكتلندا أو إيرلندا أرين شارون المقبور. بمجرد ما دخل في الحقيقة وصل المطار أصدرت الشرطة الفيدرالية إلقاء القبض عليه وهرب. يعني هربوه في الحقيقة بالطائرة مباشرة كي لا يلقى القبض عليه. هذا سيحصل إن شاء الله في المستقبل بحق ترامب، لا يسقط حق الجمهور الإسلامي حق الشعب الإيراني وكذلك بحق نتنياهو المجرم.
أيضا أتساءل دكتور في سؤالي الأخير عن موقف روسيا والصين إذا ما تقدمت إيران بالشكوى، كيف سيكون الموقف؟
يعني هذان البلدان معنا في الهوى سوا. كذلك هناك جرائم بحق روسيا بحق الصين، ولكن البعض منها اقتصادي، البعض منها عسكري، البعض منها أمني، ولهم حق المقاضاة. وأظن قدم الحكومة الروسية قدمت شكوى في محكمة العدل الدولية من الأرصدة المجمدة في البنوك الأوروبية التي ستصادر لصالح المجهود العسكري الأوكراني، وهذا يخالف القانون. هذا التصرف بالمال، البلد لم يسقط كي تصادر أمواله، وهناك حكومات تسقط ولكن أنتم تدعموها و تحافظون على أموالها كي ترجع إلى عروشها.
نعم.
إذن هذا في الحقيقة موضوع ترامب، هذا سيورط نفسه. الآن هو في نشوة الغرور ونشوة النرجسية، ولكن بعدما يشيخ يشيب يريد أن يذهب إلى هذا إلى ذلك البلد. تستطيع أولا أن تحاول إيران ساعية جاهدة إصدار الحكم. إذا صدر هذا الحكم لا يستطيع أي شخص وأي محكمة وأي مجتمع مؤسسة دولية أن تلغيه.
تحياتي لكم دكتورنا الفاضل الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا،
الله يحفظكم إن شاء الله.
بعضي بيبرسان خوب آقا حالا ما در مقابل أمريكا تسليم نشدين، آيا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را کنار بگذاره، پایگاه نظامیش را از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
تحياتي لكم مستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم، كلام سماحة السيد القائد حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخر العمر، إلى آخر العالم ستبقى مقطوعة. لا يمكن حقيقة أن تكون علاقة مع هكذا دولة وتتعامل بهذه الطريقة حقيقة مع الأطراف المقابلة لها كما الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى مشاركاتكم أحبتي الأفاضل مرة أخرى عبر تطبيق الواتساب. ثائر الأسدي من العراق رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدثا وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الطبيعي لكل شعب وحكومة مستقلة لا تخضع للإملاءات الخارجية أن تتمسك في حقها بكل قوة وإصرار على تطور أمنها الاقتصادي والصحي والدفاعي من خلال تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية، ويتمثل هنا في إيران ببرنامجها النووي السلمي في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. نعم، فمن الضروري أن تصر وبقوة الجمهورية الإسلامية في إيران على هذا الحق المشروع. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج وقدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
يا محيا محمد وآل محمد. اللهم
المصلي الذي يؤدي حق الصلاة يسكن جوارحه ويغض بصره ويصغي إلى نبض قلبه وهو يردد الآيات. إن الخشوع ليس انحناء الجسد فحسب، بل انكسار الروح أمام الجلال. ومن ذاقه وجد في الصلاة لذة لا تعادلها لذة. فلنستمع بخشوع إلى آيات من كتاب الله تهيئ نفوسنا لاستقبال الأذان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله شركاء وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه
النداء الإلهي الجليل يدق أسماع القلوب المشتاقة إليه. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا و وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث نصغي بقلوب خاشعة لآية الذكر الحكيم ونمر بتفسير موجز لهذه الآيات المباركات. نبدأ هذه الحلقة بتلاوة عطرة للآية 84 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلننصت إليها خاشعين.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
بعد سرد ما آل إليه مصير قوم نوح وقوم هود، تذكر هذه الآيات قصة إرسال نبي الله شعيب عليه السلام إلى منطقة تدعى مدين، تقع في شرق خليج العقبة، ودعوته أهل تلك المدينة والديار لعبادة الله وإنذارهم من نقص المكيال والوزن خلال تعاملهم. إن أساس دعوة الأنبياء أعزائي المستمعين هو التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وفي حالة الاستجابة له يتحرر الإنسان من عبادة الطواغيت والأهواء والرغبات النفسية ويتجهون إلى طاعة الله. وإنسان كهذا لن يتجاوز حدوده ولا يتعدى على حقوق الآخرين. طبعا لا نعني بعبادة الله الصلاة له والدعاء فقط، بل رعاية القوانين الإلهية سواء في حياتنا الفردية أو الاجتماعية وفي جميع أبعاد الحياة أيضا كالأمور الاقتصادية، فهذا من متطلبات الإيمان بالله عز وجل. لذا فإلى جانب دعوته لعبادة الله، نهى نبي الله شعيب عليه السلام الناس عن ارتكاب قبيح الأفعال في بيعهم وشرائهم، ونهاهم عن إنقاص الكيل، وحذرهم من عواقبه ومن عذاب الله. من الواضح أنه انتشر في كل عصر وفي كل منطقة أنواع من الفساد والمنكر بين الناس، ولذلك فقد تصدى كل نبي لمكافحة ذلك النوع من الفساد في عصره وفي دياره. فكما تفشى الانحراف الجنسي في قوم لوط، فإن الفساد الاقتصادي كان الأكثر رواجا في قوم شعيب. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا لا يكتفي الأنبياء بتوضيح المسائل العقائدية والوصايا الأخلاقية، بل يتصدون أيضا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا، إن الإيمان بالمعاد وبيوم القيامة